زوج وقد حصل بينه وبين أم زوجته شجار، فقال لها: ابنتك علي أم بعد اليوم، فما الحكم في هذا القول؟ وهل يجوز أن يعيش مع زوجته بعد هذا؟
إذا قال ابنتك علي أم،
نعم،
فمعناه أنه ظهر منها، كأنه يقول هي علي كأمي أو هي علي كظهر أمي.
نعم.
وهذا حرام كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهي ليست أمه، إنما هي زوجته، أحرم عليه أن يتلفظ بهذا الكلام. ولكن لما حصل منه هذا الشيء فإنه لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، على الترتيب: أولا العتق إذا قدر عليه، ثانيا إذا لم يقدر على العتق وجب عليه الصيام، ثالثا إذا لم يستطع الصيام وجب عليه إطعام 60 مسكينا، ولا يقرب زوجته حتى يكفر هذه الكفارة.
جزاكم الله خيرا. ابن فقر السويلمي من الرياض بعث يقول في رسالته: لقد نذرت نذرا أن أصوم 5 أيام كلما أقوم بشرب سجارة من الدخان، وكان ذلك من باب العزم على الامتناع عنه ورغبة مني في تركه إلى الأبد، ومرت الأيام والسنين ثم عدت إليه وشربته مرة أخرى، فتذكرت النذر وقمت وأديت الكفارة وصمت 5 أيام التي نذرتها، فهل هذه الكفارة التي أديتها تكفي وتلغي النذر كالحلف 3 يقع مرة واحدة إذا كان على أمر واحد، أم أنه يلزمني أن أصوم عن كل سجارة واحدة 5 أيام كما نصيت في نذري؟ فإنني شربت الآن الكثير، فإذا كان يلزمني عن كل سجارة صيام 5 أيام فمعناه أنني سأصوم أكثر من 1000 يوم تقريبا، وكيف أستطيع ذلك؟ فما هو الحل؟ وهل من مخرج من هذه الكفارة أو بالصدقة أو نحوها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا ننصح السائل وغيره ممن ابتلوا بتناول الدخان أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتركوا هذا الخبيث الذي يضرهم في دينهم ودنياهم وفي صحتهم وأبدانهم، لأنه ضرر محض لا فائدة فيه بوجه من الوجوه، وهو خبيث من الخبائث. والله تعالى يقول في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا فيه أحد في العالم حتى من الذين يتعاطون هذا الشيء يثبت أن فيه فائدة واحدة، بينما فيه أضرار كثيرة وأخطار عظيمة. والواجب على المسلم أن يكون عنده عزم وقوة وشهامة وقوة إيمان يترك ما حرم الله عليه، حتى وإن كان من أغلى الأشياء عليه، كيف وهو شيء تافه وخبيث، فإنه يجب على المسلم أن يتوب إلى الله منه وأن يتركه حفاظا على صحته وعلى ماله وعلى دينه، لأنه لا يأتي بخير. أما من ناحية النذر الذي نذرت أن تتركه، وإذا شربته أن تصوم، فأنت نذرت ترك محرم، وهذا واجب عليك، والإنسان إذا نذر أن يترك المحرم فإنه يجب عليه الوفاء بنذره، لأن إذا نذر الإنسان فعل الواجب أو نذر ترك المحرم فقد نذر واجبا عليه، يجب عليه الوفاء به. وأنت يجب عليك أن تتركه ولو لم تنذر، فكيف وقد نذرت؟ إذن يتعين عليك تركه، نصيحة لنفسك ووفاء بنذرك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الذي ننصحك به، ولا نرى لك غيره أبدا. لا نرى لك أن تنقض اليمين وأن تتعاطى هذا الدخان، لأنه جريمة وضرر، فعليك أن تتوب إلى الله وأن تتركه وأن تمضي في عزيمتك وأن تخلص نفسك من أضراره وأضراره. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
لكنه يسأل هل يكفي صيامه 5 أيام عن مجرد عودته إليه، أو يلزمه كما حدد عن كل سجارة 5 أيام؟
لا، هو النذر هذا يجري مجرى اليمين، يجري مجرى اليمين، لأن قصده منه منع نفسه من هذا الشيء على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يجري مجرى اليمين، يكون فيه كفارة يمين، وقد كفر
كفارة واحدة ولعلها تكفي
كفارة يمين.
نعم.
وقال كلما شربه يصوم 5 أيام.
نعم.
فمعناه أن النذر باق لم ينحل، وأنه كلما شرب سجارة يلزمه صيام 5 أيام، فهو باقي لم ينحل، فعليه أن يترك هذا الدخان حتى ولو لم ينذر، فكيف وقد نذر؟ ولو فعله وجب عليه الصيام 5 أيام.
لا.
كل ما فعله يجب
عن كل مرة يشرب فيه.
عن كل مرة، لأنه قال كل ما شربت.
لا.
نعم. عن كل سجارة يقول أصوم 5 أيام.
نعم، هذا معناه هذا قوله هو.
أي نعم، فمعناه أنه يتكرر عليه النذر كل ما تناول سجارة، وهذا مما يؤكد عليه ترك هذا الخبيث.
نعم. أقصد أنه تلزمه، إذا يلزمه الوفاء بالنذر عن كل سجارة 5 أيام.
كل سجارة يلزمه 5 أيام كما نذر.
كما نذر. بارك الله فيكم. هذا السائل أحمد عبد الحي، مصري مقيم بالسعودية، يقول: أنا أبلغ من العمر 36 عاما، ولكن أكثر أفعالي خلال هذا العمر غير مرضية، فقد ارتكبت الكثير من المخالفات، ولم أكن أصوم رمضان سوى من 2 عامين فقط، وكذلك الصلوات، فماذا يجب علي نحو الصلاة والصيام؟ فإني قد عقدت العزم على التوبة الصادقة إلى الله، كذلك حلفت أيمانا كثيرة وقد حنفت في الكثير منها ولكني أجهل عددها، فهل علي كفارة وكيف تؤدى وأنا أجهل عدد الأيمان التي حنفت فيها؟
أما القضية الأولى وهي تركك للصلوات سنين وتركك للصيام، فهذه الفترة التي كنت فيها على هذه الحالة لست على الإسلام، لأن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، سواء كان جاحدا لوجوبها أو مقرا بوجوبها وتركها كسلا على الصحيح، فكل هذه الفترة وأنت لست على دين. لكن لما من الله عليك بالتوبة وتبت إلى الله وحافظت على الصيام والصلاة، فإن التوبة تجب ما قبلها، ولا يلزمك قضاء ما فات قبل التوبة. وأما من ناحية الأيمان التي حلفتها وخالفتها ولا تدري كم عددها، فعليك أن تقدر هذه الأيمان، تجتهد في تقديرها وتكفر عنها وتحتاط. لو قدرتها مثلا 10 أيمان تحتاط وتزيد فيها يمين مثلا، وهكذا عليك بالاحتياط، قدر واحتط واترك في المستقبل كثرة الأيمان. والله تعالى يقول: ولا تطع كل حلاف مهين. كثرة الحلف والمبادرة إلى الحلف هذا فيه إحراج وفيه تساهل باليمين، فعليك أن تتحرز في اليمين في المستقبل، وأن تحتاط وتقدر الكفارة فيما سبق. الله يوفق الجميع.
جزاكم الله خيرا. هذا المستمع إسماعيل عبد اللطيف من العراق، بغداد الأعظمية، بعث برسالة ضمنها الكثير من الأسئلة، وقد سبقت الإجابة على بعضها، فنكتفي بعرض ما يلي منها. يقول: ما حكم الزواج المفروض بالقوة على الفتاة أو على الشاب من قبل أهلهما؟ وهل عصيان الوالدين في مثل هذا الموضوع جائز أم لا؟
أولا، الزواج بالقوة لا ينبغي أن يجبر الإنسان على الزواج، سواء كان ذكرا أو أنثى، وإنما يتزوج باختياره ورغبته، وأما مسألة عصيان الوالدين في هذا، هذا فيه تفصيل. إذا كانت الزوجة التي ألزمك والدك بالزواج منها، أو الزوج الذي ألزم البنت أبوها الزواج منه، إذا كان لا يصلح دينا من ناحية الدين، فإنه لا تجوز طاعته في هذا، لأنها لمعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان امتناعه منه لغير الدين، إنما لأمر آخر من ناحية خلقه أو لأمر غير الدين، فالأحسن أن تطيع والدك، وأن ربما يكون ذلك خيرا لك. الله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فيقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وربما يكون والدك أحسن نظر منك وأبعد نظرا في العواقب. فإذا كان كراهتك للزوجة أو كراهة الزوج لهذا الزوج لا لأمر ديني، فالأحسن أن يطيع والده وأن يقدم على الزواج، ولعل في ذلك الخير إن شاء الله.
بالنسبة للزواج المفروض بالقوة من حيث الصحة، هل هو صحيح؟
إذا كان بالقوة من غير اختيار الشخص، يعني أكره عليه، نعم، على هذا يكون له الخيار، يكون للشخص الخيار في إمضائه أو فسخه. نعم.
سؤاله الثاني يقول: ما هي العلة في تحريم الجمع في الزواج بين الأختين، أو بين الزوجة وعمتها أو خالتها؟
العلة والله أعلم المحافظة على حق القرابة وصلة الرحم، لأن التزوج بالقريبة العمة أو الخالة مع ابنة أختها أو مع ابنة أخيها، هذا يسبب القطيعة لما بين الضرتين من الحمية والغيرة من بعضهن على بعض، وهذا يسبب التقاطع في الرحم. فلأجل ذلك والله أعلم نهى الشارع عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين الجمع والجمع بين المرأة وخالتها، والله أعلم.
سؤاله الثالث يقول: هل هناك نسبة معينة ومحددة شرعا للربح في التجارة، أم لا حدود فيه مشروعة حتى لو بلغ الضعف أو الضعفين؟
لا حدود للربح في التجارة، لأن الله سبحانه وتعالى أباح الاتجار والبيع والشراء من غير تقييد بحد معين، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولم يحدد الربح، إذا كان هذا الربح يجري على الوجه الصحيح وعلى الوجه المشروع. أما إذا كان على غير الوجه المشروع، كأن يكون ربحا ربويا أو فائدة ربوية، أو كان فيه استغلال لحاجة الفقير والمضطر، يكره أن الإنسان يستغل حاجة المضطر ويزيد عليه زيادات باهظة لأنه محتاج ومضطر، يكره له هذا. نعم.
لما حتى لو وصل الربح إلى الضعف، مثلا ضعف القيمة أو ضعفين،
لا في تحديد، خصوصا إذا كان كثرة الربح لارتفاع الثمن وغلاء الأسعار، فلا شيء في هذا. إنما كما ذكرنا ينبغي المسلم أن يتسامح مع أخيه المسلم، وأن لا يثقله بالدين والثمن، خصوصا إذا كان مضطرا ومحتاجا، ينبغي يراعي حالته. نعم.
سؤاله الرابع يقول: ما هي النسبة التي تخرج للزكاة في الزرع الذي يسقى بالآلات؟
الذي يسقى بالآلات فيه نصف العشر، كل ما سقي بمعونة بالآلات أو بالسواني والنضح يكون فيه نصف العشر.
نصف العشر.
نعم.
سؤاله الأخير يقول: ما معنى قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما؟
قيل معنى الآية أنه لا يجوز لأحد أن يدعو على أحد إلا إذا كان المدعو عليه ظالما له، فيجوز للإنسان أن يدعو على من ظلمه، وقيل في معنى الآية أن من سبك يجوز لك أن تسبه من باب القصاص، أما السباب من غير قصاص فهذا لا يجوز، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن سابك أو شتمك جاز لك أن تقتص منه وأن ترد عليه بالمثل، أما إذا لم يكن هناك سبب فالسباب والشتم هذا لا يجوز لأنه جهر بالسوء. نعم.
إذن المقصود بالسوء هنا هو السب أو الشتم؟
السب أو الشتم أو الدعاء.
نعم. يعني لا يعم هذا حتى الأفعال الباطلة التي يعني على الأقل إذا ابتلي الإنسان بها أن يستتر،
يعني إشهار الجرائم و...
نعم.
ومثلا التشهير بالعصاة، نعم يدخل في هذا أيضا.
نعم.
لكن قوله إلا من ظلم هذا يدل على أن فيه مقابلة، فيه مقابلة بين طرفين، مظلوم وظالم.
نعم.
وأنه يجوز للمظلوم أن يجهر بالسوء على من ظلمه. نعم.
هذه رسالة من المستمع عبد المحسن بعوضة، يمني جنوبي مقيم بجدة، يقول: أنا أعمل مديرا لمحلات أحد التجار، وعادته في إخراج الزكاة أن يكون في شهر رمضان، ولكنه كثيرا ما يكون غائبا عن البلد فيترك الزكاة عندي مع كشف بأسماء من يريد دفع الزكاة إليهم، ويقول لي: إن جاءك أحد من هؤلاء المسجلة أسماؤهم فادفع إليه ما خصصته له، وإن لم يأتي فلا تعطي أحدا غيرهم. والذي يحدث أن بعض أولئك لا يحضرون، مما جعل كثيرا من النقود المخصصة للزكاة تبقى مكنوزة، فما الحكم في هذا العمل؟ وهل يجوز أن يحدد الإنسان الأشخاص الذين سيدفع إليهم الزكاة أم يتركها لمستحقها بدون تعيين أسماء؟
أنت مؤتمن، يجب عليك أن تنفذ ما قاله لك صاحب الزكاة، فتبقي الزكاة عندك، وإذا جاءك مستحقها الذي عين في الكشف الموجود لديك تدفع إليه حقه، ومن لم يأتي تحتفظ بحقه وتسلمه لصاحب المال، وصاحب المال الذي تجب عليه الزكاة هو الذي يتصرف فيما تبقى، إن شاء انتظر به صاحبه المستحق، وإن شاء صرفه إلى غيره من المستحقين. إلا أنه لا ينبغي حبس الزكاة ومدة طويلة، بل ينبغي المبادرة بإخراجها ولا ينتظر بها وقتا آخر إلا إذا دعت إلى هذا ضرورة، كأن يكون هناك محتاج ينتظره، أو وقت حاجة مثلا، وقت مجاعة أو مشغلة، فيجوز تأخيرها لانتظارا لهذه الحالة المترقبة. وعلى كل حال أنت مؤتمن، ليس عليك إلا أن تنفذ ما قيل لك، ولا تتصرف في هذه الزكاة من غير تفويض من صاحبها. نعم.
لكن كونه يحدد أسماء معينة قد يأتي من هو أحق منهم فلا يعطيه شيئا لأنه خصصها لفلان،
هذا راجع إليه، إذا كانت الأسماء المحددة من المستحقين فلا حرج عليه في ذلك، أما إذا كانت الأسماء المحددة أصحابها لا يستحقون الزكاة فلا يجوز له أن يدفعها إلى غير مستحق، وإن كان أصحابها يستحقون ولكن فيه من هو أحق منهم فالأولى
هذا
أن يدفعها للمستحقين، لمن هم أكثر حاجة، الأولى أن يدفعها لمن هم أكثر حاجة، ولكن إعطاؤها لأولئك مجزي. نعم.
من حيث الإلزام مجزي. نعم. بارك الله فيكم. هذا أو هذه السائلة باسمة من العراق بغداد، بعثت لسؤال تقول فيه: ما مدى صحة الحديث القائل من بدل دينه فاقتلوه، وما معناه، وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى لا إكراه في الدين، وبين قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وبين الحديث القائل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل، وهل يفهم أن اعتناق الدين بالاختيار لا بالإكراه؟
أولا، الحديث من بدل دينه فاقتلوه هذا حديث صحيح رواه البخاري وغيره،
نعم
من أهل السنة بهذا اللفظ.
نعم بهذا اللفظ، من بدل دينه فاقتلوه.
نعم.
وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه هذا في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجب قتله، استتاب فإن تاب وإلا قتل. وأما قوله تعالى لا إكراه في الدين تبين الرشد من الغي، وقوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس، فلا تعارض بين هذه الأدلة، لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه، الدخول في الإسلام هذا شيء في القلب وهذا اقتناع في القلب، ولا يمكن أن نتصرف في القلوب وأن نجعلها مؤمنة، هذا بيد الله عز وجل، هو مقلب القلوب وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن واجبنا الدعوة إلى الله عز وجل والبيان والجهاد في سبيل الله لمن عاند وعرف الحق وعاند بعد معرفته، فهذا يجب علينا أن نجاهده. وأما أننا نكرهه على الدخول في الإسلام ونجعل الإيمان في قلبه قسرا هذا ليس إلينا، وإنما هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نجاهد في سبيل الله، وأولا ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ونبين للناس هذا الدين، ونجاهد أهل العناد وأهل الكفر والجحود حتى يكون الدين لله وحده عز وجل، حتى لا تكون فتنة. أما المرتد فهذا يقتل لأنه كفر بعد إسلامه وترك الحق بعد معرفته، فهذا عضو فاسد يجب بتره وإراحة المجتمع منه، لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين، فهذا لما فسد ومرج قلبه وجب قتله، لأنه ترك الحق لا عن جهل وإنما عن عناد وبعد معرفة الحق، لذلك صار لا يصلح للبقاء، يجب قتله. فلا تعارض بين قوله تعالى لا إكراه في الدين وبين قتل المرتد، لأن لا إكراه في الدين هذا عند الدخول في الإسلام، وأما قتل المرتد هذا عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه. على أن الآية وهي قوله تعالى لا إكراه في الدين فيها أقوال للمفسرين، منهم من يقول إنها خاصة بأهل الكتاب وأن أهل الكتاب لا يكرهون وإنما يطلب منهم الإيمان أو دفع الجزية، فيقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية وخضعوا لحكم الإسلام، وليست عامة في كل كافر. ومن العلماء من يرى أنها منسوخة في قوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموه، فهي منسوخة بآية السيف، ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة وأنها ليست خاصة بأهل الكتاب، وإنما معناها أن هذا الدين بين واضح تقبله الفطر والعقول، وأن أحدا لا يدخله عن كراهية وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة، هذا هو الصحيح في معنى الآية.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع معجب أحمد من طرابلس ليبيا، بعث بسؤالين. في سؤاله الأول يقول لدي مجموعة من الإخوة والأخوات الأشقاء، وكل واحد منهم لديه أسرة كبيرة ولا يملك شيئا يذكر لتغطية نفقات دراسة أولاده، وأنا أحسن حالا والحمد لله، فهل يجوز لي أن أوزع زكاة مالي عليهم بشرط ألا أخبرهم بأن هذا المال هو زكاة مالي دفعا للحرج وخوف أن يعلموا ذلك فلا يقبلوها؟
أولا دفع الزكاة لمثل هؤلاء جائز لأنهم في حاجة إلى ذلك، ما دام أن دخلهم لا يكفيهم حاجاتهم الضرورية دفع الزكاة إليهم مشروع، ولكن لا تدفعها لكل أحد وإنما تدفعها لوليهم القائم عليهم،
الذي ينفق عليهم ويكفلهم تدفع له الزكاة. وأما من ناحية الإخبار عنها أنها زكاة أو غير زكاة، هذا يتبع المصلحة، فإذا كانت المصلحة في عدم إخبارهم فلا تخبرهم، وإذا كانت المصلحة في إخبارهم فأخبرهم. المدار على كونهم مستحقين أو غير مستحقين، فإن كانوا غير مستحقين لا يجوز لك الدفع إليهم، وإن كانوا مستحقين فإنه يشرع الدفع إليهم، والإخبار وعدم الإخبار هذا يتبع المصلحة في هذا.
سؤاله الثاني يقول: أصبت في شهر رمضان الماضي ببعض الآلام ولم أستطع الصيام، فأفطرت وأجبرت زوجتي التي كانت مرافقة لي في فترة العلاج، أجبرتها على الإفطار أيضا، والآن أود أن أطعم لعدم استطاعتي للصيام، فهل يجوز لي ما قمت به تجاه زوجتي؟ وهل يجزئ عني الإطعام؟ وهل يجوز لي أن أطعم عن زوجتي لأنها مرضع في الوقت الحاضر؟
إفطارك أنت لأجل المرض هذا شيء مرخص فيه، الله تعالى يقول: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما أمرك أو إجبارك لزوجتك على الإفطار فهذا لا أرى له وجها، لأنها ليست مريضة وليست مسافرة وليست من أهل الأعذار، فأنت أخطأت في كونك أجبرتها على الفطر وهي ليست من أهل الأعذار. ولكن ما دام حصل الأمر في هذا فأنت أخطأت وهي عليها القضاء، عليها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها، وإذا كان أتى عليها رمضان آخر قبل قضائها، أخرتها حتى أتى عليها رمضان آخر من غير عذر، فإنها مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينا. وإذا كانت كما يظهر من آخر السؤال، إذا كانت أفطرت لأجل الرضاع، لكون الرضاع، لكون مثلا الصيام يضر بولدها ويقلل اللبن عليه، فالإفطار في هذا صحيح، لأنها تكون من أهل الأعذار ويكون عليها القضاء فقط، يكون عليها القضاء مع الإطعام. نعم، يكون عليها القضاء مع الإطعام، لأنها إذا أفطرت لأجل رضيعها يكون عليها القضاء مع الإطعام عن كل يوم مسكين.
جزاكم الله خيرا. أيها محمد الجبلي مقيم بمكة المكرمة، ضمن رسالته سؤالين. يقول في سؤاله الأول: وصلت أنا ومجموعة معي إلى مسجد وقت صلاة المغرب لأداء الصلاة، فوجدنا المسجد قد امتلأ بالمصلين، وخوفا منا على فوات صلاة المغرب صلينا على الرصيف المجاور للمسجد موازين للإمام، فصلينا مع الجماعة بواسطة السماع من مكبر الصوت، ولكننا لم نرى الصفوف، وبعد انتهاء الصلاة قيل لنا: لا تصح صلاة من لا يرى الإمام أو الصفوف، وإذا كان يوجد فاصل بيننا وبين المسجد مثلا كشارع صغير أو طريق مقابل لباب المسجد، فهل تصح صلاتنا مع وجود هذا الفاصل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن صلاتكم كما وصفت لما وجدتم المسجد مزدحما ولم تجدوا فيه مكانا وصليتم خارجه على الرصيف بجوار المسجد وأنتم تسمعون الإمام، الصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة للضرورة. إذا كنتم لم تتقدموا على الإمام في موقفكم، وأما إذا كان بين المصلي وبين المسجد طريق كما وصفت في آخر سؤالك، فإن الاقتداء بالإمام لا يصح في مثل هذه الحالة. إذا كان بين المسجد وبين المصلي طريق يمشي معه الناس والسيارات تطرف معه الناس حال الصلاة مثل هذه الحالة لا تصح انقطاعكم عن الإمام والفصل بينكم وبينه بالمارة، الله أعلم. ومثل هذا كما قال الفقهاء إذا كان بين المصلي وبين المسجد نهر أو نهر تمشي فيه السفن وما أشبه ذلك. لكن تفضلتم بالقول بأنهم إذا وصلت الصفوف بهذا الطريق، كيف نجمع بين هذا وبين النهي عن الصلاة في قارعة الطريق؟ أو أن هذا للضرورة يعني؟
للضرورة.
نعم، هذا للضرورة. إذا كان المسجد قد امتلأ وصلى الناس خارجه واتصلت الصفوف، الصلاة صحيحة ولو كان مكانهم طريقا في الأصل أو سوقا يمشي به الناس. فلأجل الحاجة والضرورة في مثل هذه الحالة، لا سيما في أيام الجمعة، لا الأيام التي يزدحم فيها الناس، لا حرج في ذلك إن شاء الله للحاجة. لو كان هناك مسجد قريب وبالإمكان إدراك صلاة الجماعة أو الجمعة ما في هذا المسجد، فيلزمهم الصلاة فيه ولا يصلون في الطريق. إذا كانوا يدركون الصلاة في مسجد قريب فالأولى أن يذهبوا إلى ذلك المسجد ويبتعدوا عن الحرج وعن الخلاف، يخرجوا من الخلاف. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: في بلادنا قبل صلاة الجمعة يردد المصلون الإبراهيمية بأصوات عالية وجماعية حتى يصل الإمام ويخطب، وكذلك إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل الخطبة يرد عليه المصلون بأصوات عالية وجماعية أيضا بقولهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فما الحكم في ذلك وما هي نصيحتكم لهذه الجماعة؟ قراءة الصلاة الإبراهيمية قبل دخول الإمام لا أصل لها في الشريعة، هي بدعة، عمل هذا بدعة. لا، وإذا كانوا يرفعون أصواتهم لذلك بصفة جماعية فالأمر أشد والبدعة أشد، هذا عمل لم يكن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه الراشدين ومن جاء بعدهم من القرون المفضلة، فهذا من البدع. قراءة الصلاة الإبراهيمية قبل دخول الإمام سواء برفع صوت أو بدون رفع صوت، وسواء انفراد أو بصوت جماعي، كله بدعة يجب اجتنابه. وأما ردهم السلام على الإمام إذا دخل وسلم على المنبر بصوت جماعي هذا أيضا بدعة لم يكن من عمل المسلمين، فرد السلام سرا وبصفة انفرادية لا مانع منه، لكن رده جهرا أو بصوت جماعي هذا كله من البدع. والذي ننصح به هؤلاء أن يتركوا هذه البدع والمخالفات وأن يتقيدوا في السنة النبوية ويراجعوا كتب السنة الصحيحة ويعملوا بما فيها ولا يعتمدوا على عادات الناس وخرافات الخرافات التي اتخذها كثير من الناس دينا وهي لا أصل لها في الشريعة. فيجب على المسلم أن لا يقدم على عمل لا بعد أن يتثبت من صحته ومطابقته من وجه المشروع، الله أعلم. بارك الله فيكم. رد السلام على الخطيب مثلا في خطبة الجمعة أو على من يلقي السلام بواسطة المذيع مثلا ونحوه، لا يدخل في حكم رد السلام حضورا يعني شخصيا من حيث الإلزام برد السلام؟ هو مشروع بلا شك، رد السلام مشروع، ولكن إذا كان السلام على جماعة لا، فالفقهاء يقولون إن رده فرض كفاية، واجب كفاية. لا، إذا رده البعض فيبقى في حق الباقين سنة، والمسلم في المذياع أو المسلم على المنبر هذا يسلم على جماعة فرده واجب كفاية. لا لا. وبالنسبة للجمعة كما تفضلتم يكون سرا بين الإنسان ونفسه. إيه نعم، يكون سرا. هذه المستمعة ألف سين فلسطينية مقيمة في المملكة تقول: أثناء الامتحانات نذرت إن نجحت أن أصوم 7 أيام متتالية،
وبعد أن وفقني الله ونجحت بدأت أصوم النذر، ولكنني لم أستطع مواصلة الأيام السبعة فصمتها متفرقة، فهل فعلي هذا صحيح أم يجب علي إعادتها متتابعة؟ وما العمل لو كنت لا أستطيع صيامها متتابعة؟
إذا نذر الإنسان صيام أيام متتابعة وجب عليه الوفاء بنذره وأن يصوم هذه الأيام متتابعة، لا يجوز له تفريقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا نذر طاعة. وما ذكرت السائلة من أنها صامت الأيام ولم تستطع المتابعة فيها تكون قد أخلت بالوفاء بنذرها، فهي إذا كان قطعها للتتابع لعذر كما ذكرت فإنها تخير بين أمرين: إما أن تستأنف تصوم الأيام من جديد متتابعة، وإما أن تكمل ما بقي ويكون عليها كفارة يمين. وكفارة اليمين معروفة: إفق رقبة، أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد، أو كسوة 10 مساكين لكل مسكين ثوب يستره في صلاته. تخير بين هذه الأمور الثلاثة. فإذا لم تستطع واحدا منها فإنها تصوم 3 أيام. نعم. سؤالها الثاني تقول: كم مقدار نصاب الذهب وكم أخرج منه؟ فإني أملك بعض القطع الذهبية من الحلي وقد مرت عليها سنة دون أن أخرج زكاتها، علما أنها ليست معي هنا في المملكة، فهل أخرج عن السنة الماضية والحاضرة أم عن الحاضرة فقط؟ وهل أخرجها الآن أم أنتظر حتى أصل إلى بلدي الذي هي فيه؟ نصاب الذهب 20 مثقالا. نعم. وهي بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصف جنيه تقريبا. وأما ما يجب في الذهب فهو ربع العشر، والحلي الذي ذكرت فيه تفصيل: إن كانت اتخذت هذا الحلي للتجارة طلب الربح بثمنه فإن زكاته تجب في قيمته قليلا كان أو كثيرا، فإذا بلغت قيمته نصابا فأكثر فإنها تزكيه بإخراج ربع العشر منها، يعني وذلك بأن تقومه وتقدر قيمته على رأس السنة بما يساوي ثم تخرج ربع العشر منها، لأنه أصبح عروض تجارة. وأما إذا كانت اتخذت هذا الحلي للقنية والادخار وهي لا تريده للنبس والاستعمال وإنما تريده للادخار فإن زكاته تجب في وزنه إذا بلغ 20 مثقالا كما ذكرنا فأكثر فإنها تخرج منه ربع العشر. وأما إذا كان للاستعمال فهذا موضع خلاف بين أهل العلم على قولين: القول الأول أنه لا تجب فيه زكاة ويصبح كالثياب والمساكن والمراكب التي يستعملها الإنسان لحاجته ليس فيها زكاة، والقول الثاني أنها تجب فيه زكاة لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، والراجح هو القول الأول أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية، وأنه يصبح مثل اللباس مثل ما يحتاجه الإنسان للاستعمال، فهو مثلا تعمل في المراكب والملابس
والأواني والأطعمة وليس في هذا الزكاة، كذلك الحلي لأنه من جملة الحاجة، فليس فيه زكاة على هذا القول. وإن أرادت أن تزكيه من باب الاحتياط فإنها تزكيه باعتبار وزنه، إذا بلغ وزنه نصابا فأكثر في نفسه أو بضمه إلى مال آخر إنها تزكيه، فإذا كان هو في نفسه لا يبلغ النصاب ولكن عندها مال آخر فإنها تضمه إليه وتزكي الجميع. لا يمكن تقدير النصاب هذا بالجرام المتداول حاليا؟ والله أنا لا أعرف يعني تحرير الغرام المتداول حاليا، ويمكن سؤال صاغة عن ذلك كم يساوي المثقال بالنسبة للغرام. إنما ليس من الشرط أن تكون زكاته من جنسه ذهبا، يعني لو قدرت قيمته وأخرجت عن كل 100 ريال مثلا ريالين ونصف التي هي ربع العشر، إذا عرفت الواجب فيه فلها أن تخرج زكاته صرفا من النقود الأخرى، لا تصرفها من النقود الأخرى. هذا سؤال من المستمع أحمد عبد المحسن السبكي، مصري يعمل بنجران. يقول: أنا أعمل في مزرعة، وحينما يحين وقت صلاة الجمعة وأتهيأ للصلاة يمنعني صاحب المزرعة من الذهاب فأتركها بناء على رغبته، ولكنني أتحسر وأتلجم لتركي لها، ولكنه لا يسعني إلا طاعته، فهل له الحق في هذا وليس لي وليس علي إثم بترك الجمعة دائما، وهو أليس عليه إثم في منعي من صلاتها؟ يجب على المسلم المحافظة على الصلوات الخمس وعلى الجمعة بأدائها في جماعة المساجد، ولا يصرفه عن ذلك طلب الدنيا وطلب المعيشة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع وينصر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يجب على المسلم أن يؤدي الصلوات للجماعة في المساجد وكذلك الجمع، يتأكد حضورها على المسلم وأداؤها، ولا يجوز للإنسان أن يمنع العمال الذين يشتغلون لديه من أداء الصلاة، يحرم عليه ذلك، ولا يجوز للعمال أن يطيعوه في هذا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأداء الصلاة في المسجد هذا مستثنى من مدة الإجارة شرعا، ليس للمستأجر فيه استحقاق، الحق فيه للمسلم أن يذهب إلى الصلاة وأن يصلي سواء رضي مؤجره أو لم يرضى، لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى. فالواجب عليكم أن تؤدوا الصلاة ولا تلتفتوا إلى هذا الذي يمنعكم من حضور الصلاة الجمعة، وإذا أبى إلا الامتناع فعليكم أحد أمرين: إما أن ترفعوا أمره إلى ولي الأمر عندكم للأخذ على يده، وإما أن تذهبوا إلى مسلم آخر يمكنكم من أداء صلاتكم. الله تعالى أعلم.
لكن يجب عليهم أيضا أن لا يستغلوا هذا في ضياع الوقت الذي استأجرهم من أجله، لأنه قد يكون سبب المانع لهم أن لا يضيعوا وقته.
يتقدر بقدر الصلاة،
لا
بقدر الصلاة، لا يكون أوسع من وقت الصلاة، فبقدر ما يؤدون الصلاة مع الجماعة يرخص لهم في ذلك، أما ما زاد عليه فهو هذا من حق المستأجر،
لا
له أن يمنعهم من الزيادة التي لا حاجة لهم فيها لأداء الصلاة.
هذه ثلاثة أسئلة من المستمع عبد الله محمد عبد الله سالم من كينيا. بعث يقول:
هل يجوز التعصب للمذهب الذي يقتدي به الإنسان في أي حكم من أحكام الشريعة حتى لو كان في هذا مخالفة للصواب، أم يجوز تركه والاقتداء بالمذهب الصحيح في بعض الحالات؟ وما حكم لزوم مذهب واحد فقط؟ التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة الأربعة المعروفة التي بقيت وحفظت وحررت بين المسلمين، الانتساب إلى مذهب منها لا مانع منه، فيقال فلان شافعي وفلان حنبلي وفلان حنفي وفلان مالكي، ولا زال هذا اللقب موجودا من قديم بين العلماء، حتى كبار العلماء يقال فلان حنبلي، يقال مثلا ابن تيمية الحنبلي، ابن القيم الحنبلي، ما أشبه ذلك، ولا حرج في ذلك. فأنت مجرد الانتساب إلى المذهب لا مانع منه، لكن بشرط أن لا يتقيد بهذا المذهب فيأخذ كل ما فيه سواء كان حقا أو خطأ، سواء كان صوابا أو خطأ، بل يأخذ منه ما كان صوابا وما علم أنه خطأ لا يجوز له العمل به. وإذا ظهر له القول الراجح فإنه يجب عليه أن يأخذ به سواء كان في مذهبه الذي ينتسب إليه أو في مذهب آخر، لأن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نأخذ بالمذهب ما لم يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفه فهذا خطأ من المجتهد، يجب علينا أن نتركه وأن نأخذ بالسنة ونأخذ بالقول الراجح المطابق للسنة من أي مذهب كان من مذاهب المجتهدين. أما الذي يأخذ بقول الإمام مطلقا سواء كان خطأ أو صوابا فهذا يعتبر تقليدا أعمى، وإذا كان يرى أنه يجب تقليد إنسان معين فهذا ردة عن الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من قال إنه يجب تقليد شخص بعينه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يستتاب، إن تاب وإلا قتل، لأنه لا أحد يجب اتباعه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما عداه من الأئمة المجتهدين رحمهم الله فنحن نأخذ بأقوالهم الموافقة للسنة، أما إذا أخطأ المجتهد في اجتهاده فإنه يحرم علينا أن نأخذ بالخطأ. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. ضابط ذلك أو المقياس الذي يقاس به الصحة من الخطأ هو موافقته للكتاب والسنة،
لا شك.
إن كان كذلك فهو صحيح،
نعم،
وإلا عدل عنه للصحيح،
نعم.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: ما معنى الآيتين الكريمتين في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وهل بينهما نسخ أو تعارض، وماذا نستفيد منهما؟
بين الآيتين إشكال،
نعم،
ذلك أن الآية الأولى فيها أن الإنسان لا يملك إلا سعيه ولا يملك سعي غيره، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فملكيته محصورة بسعيه ولا ينفعه إلا سعيه. بينما الآية الأخرى فيها أن الذرية إذا آمنت فإنها تلحق بآبائها في الجنة وتكون معه في درجته، وإن لم تكن عملت عملهم.
نعم،
فالذرية إذن استفادت من عمل غيرها. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء. فالآية الكريمة تدل على أن الذرية
يلحقون بآبائهم في درجاتهم ويرفعون معهم في درجاتهم وإن لم يكن عملهم كعمل آبائهم. فظاهر الآية أنهم انتفعوا بعمل غيرهم والسعي غيرهم، بينما الآية الأخرى تفيد أن الإنسان لا ينفعه إلا سعيه. وقد أجاب العلماء عن هذا الجواب بعدة أجوبة. الجواب الأول أن الآية الأولى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى مطلقة، والآية الثانية ألحقنا بهم ذريتهم مقيدة، والمطلق يحمل على المقيد كما هو مقرر في علم الأصول.
نعم.
والقول الثاني أن الآية الأولى تخبر أن الإنسان لا يملك إلا سعيه ولا ينفعه إلا سعيه، أن الآية الأولى تخبر أن الإنسان لا يملك إلا سعيه، ولكنها لم تنفي أن الإنسان ينتفع بعمل غيره من غير تملك له. الآية الأولى في الملكية والثانية في الانتفاع، أن الإنسان قد ينتفع بعمل غيره وإن لم يكن ملكه، ولهذا ينفعه إذا تصدق عنه، وينفعه إذا استغفر له ودعي له. فالإنسان يستفيد من دعاء غيره ومن عمل غيره وهو ميت، ومن انتفاع غير الملكية. فالآية الأولى في نوع والآية الثانية في نوع آخر، ولا تعارض بينهما. هذا الجواب أحسن من الأول في نظري، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهذا الجواب هو الجواب الثاني، هو الراجح في نظري. وفي جواب آخر هو أن الآية الأولى منسوخة، تقول الآية الأولى منسوخة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه منسوخة لأنها في شرع من قبلنا.
نعم.
لأن الله تعالى يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذه تحكي ما كان في صحف موسى وصحف إبراهيم عليهما السلام، لكن جاءت شريعتنا بأن الإنسان ينتفع بعمل غيره فيكون ذلك نسخا. ولكن هذا الجواب ضعيف، والجواب الذي قبله أرجح في نظر الله
أعلم. بارك الله فيكم. لا يحمل القصد من الذرية هنا هم الأطفال الذين يموتون قبل الحلم؟
لا، المراد بالذرية عموم الذرية، عموم الذرية، عموم الذرية.
نعم. له سؤال أخير يقول فيه: نذرت جدتي أن تصوم شهر رجب مدى الحياة نذرا خالصا لله إن تحققت أمانها، وبعد أن تحققت صامت كما نذرت إلى أن بلغت سنا يصعب معها الصيام ويشق عليها للمرض والكبر، فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل يلزمها الاستمرار أم تكفر وتعفى من هذا النذر؟ صيام رجب مكروه، إفراده إفراد رجب بالصيام مكروه.
نعم.
فهذه المرأة التي نذرت أن تصوم شهر رجب نذرت نذرا مكروها، وإذا نذر الإنسان شيئا مكروها فإنه لا يفعله، الأولى أن لا يفعله وأن يكفر كفارة يمين، الله تعالى أعلم. فهي تكفر كفارة يمين، لأن تعتق رقبة أو تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين، لكل مسكين صاع نصف صاع من الطعام أو ثوب يجزيه في صلاته. فإن لم تقدر على واحدة من الثلاثة الخصال المذكورة فإنها تصوم 3 أيام، هذا هو الأحسن لها، ولا تفعل هذا النذر.
بارك الله فيكم. أيها وردت من المستمع سليمان بادي الديابي من أم الدين، بعث بسؤال يقول فيه: اشتريت لي ولإخوتي عددا من الإبل
ومنذ شرائها وهي في حضيرة خاصة بها لا تخرج منها، ونحضر لها ما تأكله من شعير ونحوه. وبعد مضي الحول الأول عليها أخرجنا زكاتها، وفي الحول الثاني قيل لنا إنه ليس عليها زكاة ما دامت تعطى طعامها عندها ولا ترعى بنفسها، فهل هذا صحيح وماذا يجب علينا مستقبلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب عن هذا السؤال أنه مجمل، فإن كان قصدكم من اقتناء هذه الإبل التجارة وتسليمها وبيعها طلبا للربح فهذه فيها زكاة لأنها تعتبر عروض تجارة ولو على التموها، وتكون الزكاة في قيمتها لما تساوي، ما تقومونها عند الحول بما تساوي، وتزكونها بإخراج العشر في قيمتها. هذه زكاة قيمة لا زكاة عدد.
زكاة قيمة لا زكاة عدد.
أما إذا كان الغرض من اقتنائكم منها استنتاج هذه الإبل وطلب نسلها
ولبنها
واقتنائها ولبن وشرب لبنها، فهذه لا زكاة فيها ما دمتم تعلفونها أكثر الحول. لو كانت تعلف أكثر الحول فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى من البر أكثر الحول ففيها الزكاة.
زكاة في عددها في هذه الحالة،
والزكاة فيها إذا بلغت نصابا، وأقل نصابا من الخمس وفيه شاة.
لكن هو يقول اشتريتها لي ولإخوتي، لكن لا تكون هنا مال مشترك بينهم؟
إذا كانت صائمة تجب فيها الزكاة ما دامت مختلطة.
نعم،
ما دامت مختلطة الخلطة تصيرها كالمال الواحد وإن كانت لجماعة.
هذا المستمع أبو نورة من جدة بعث بسؤال يقول فيه: تزوجت منذ 4 سنوات وقد من الله علينا بابنة، واستمر زواجنا على ما يرام وبدون أن يعكره أي شيء، وفي يوم من الأيام حدث سوء تفاهم أدى إلى نزاع بيننا، فذهبت إلى المحكمة وكنت متوتر الأعصاب وفي حالة نفسية سيئة، واستخرجت فك طلاق من المحكمة بهذا المعنى بثلاث طلقات متفرقات دون أن أنطق بها، علما بأنه لم يسبق أن طلقتها، فهل هذا الفك يعتبر 3 طلقات دون رجعة أم طلقة واحدة؟ فإذا كان يعتبر طلقة واحدة فماذا أفعل لكي أعدل الفك؟
ما دام أنه صدر من المحكمة فك بثلاث طلقات متفرقات على يد القاضي، فإن هذه المرأة لا رجعة، لا تملك رجعتها، قد بانت بينونة كبرى لا تملك رجعتها. وإذا كان عندك إشكال في ما صدر منك فأنت تراجع القاضي الذي أصدر الفك وتسأله عما يشكل عليك.
هو يقول يعني استحصل على الفك دون أن ينطق بالطلقات،
لا دخل لنا في هذا. ما دام أن الأمر صدر من المحكمة وعلى يد القاضي فالمرجع في هذا إلى القاضي، لا دخل لنا في هذا الشيء،
سواء نطق أو لم
ينطق أو لم ينطق أو غضبان أو غير غضبان، هذا عند القاضي.
هذا المستمع أحمد بغدادي نور الدين، مصري مقيم بجدة مؤسسة الدلة، يقول: لزوجة خالي ابنة من زوج سابق، وقد تزوجتها وأنجبت لي طفلة، ثم صار بيني وبينها خلاف، طلقتها على إثره فرجعت إلى أمها في بيت خالي ومعها ابنتي البالغة من العمر 5 سنوات، مما جعلني أدفع نفقة لابنتي مقابل مأكلها وملبسها، ولكنه ساءني حالها وما هي عليه من سوء الملبس والمنظر كلما أزورها، فهل يحق لي المطالبة بأن تعيش ابنتي معي أم أتركها مع والدتها على هذه الحال السيئة؟ البنت إذا كانت صغيرة، الطفل إذا كان صغيرا سواء كان ذكرا أو أنثى.